الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المتلالي وهدانا إلى سواء السبيل والمنهج الذي جعله لعباده مسلكا إلى المقام العالي، فلم نزل في تلقي إفضال فيضه وجوده وإرشاده الغالي على ممر الأيام والليالي، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد أكرم من مشى على المنهج الأقوم الأرشد وأحب المحبوبين من العباد إلى الملك الأوحد. أدم اللهم عليه أجزل الصلاة منك والتسليم عنا، كما أنت أهله بما أنت أهله، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ومن حظي بصدق الولاء والمحبة فأذنت له بالشرب من شربه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد مررنا في تأملنا في خطاب ربنا سبحانه وتعالى وإرشاداته إلى هذه الآيات المقومة فينا كريم الأخلاق الداعية لنا إلى حسن الأدب مع الخلاق، على قوله جل جلاله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان قد قدم لنا كلامه عن أهل النفاق وعن المتولين من أعدائه أولياء دونه ودون المؤمنين به جل جلاله، وأغلظ القول عليه، وحتى لا يظن أن إغلاظ القول مطلق الأمر لكل من خالف ولمن شد، جاءت الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا رأيتم الرب جل جلاله يتكلم على هذه الأصناف بأمثال هذا القول، فليكن ميزان القول بينكم ميزان عبيد مع عبيد يتكلمون عن عبيد، فلا يتجاوزون الحدود التي حدها الملك المجيد جل جلاله. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وعلمنا أنه عبر عن بغضه بالجهر بالسوء من القول، ومعنى الجهر الإعلان به، وليس المراد مجرد رفع الصوت. إن كان رفع الصوت من الأخلاق التي نهينا عنها لفي غير موضعه وغير موطنه ولغير حاجة، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولذلك كان ديدن الصالحين في الأمة الغض من الصوت، وإنما يرفعون الصوت على قدر الحاجة كرفع الإمام ليبلغ المامومين، وكذكرهم عظيم الأخبار من شؤون الآخرة ولقاء الملك الغفار جل جلاله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، اهتماما بالأمر وتعظيما له. وما عدا ذلك فالأصل لكل مؤمن أن يكون حريصا على خفض الصوت، وأن لا يرفع الصوت إلا لأجل بقدر الحاجة وعند إرادة الإسماع للغير لمصلحة قررها الشرع الكريم. ولما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رجلا في المسجد يتكلم مع أخيه فيرفعان أصواتهما، التفت قال: من أين أنتما؟ فقال: من بلد كذا. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما بهذا الصوت. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنتم ممن بلغهم العلم والأدب لأوجعتكم بهذا ضربتكم، ولكن لجهلكم ومجيئكم من مكان بعيد فاحذروا من غير هذه المرة أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيحق له أن يذكر ما ظلمه به الظالم، خصوصا عند من يستنقذ حقه منه ومن يشكو إليه، كما يجوز له أن يدعو عليه بأن يخلص الله حقه منه ويرد عنه شره وكيده وأمثال ذلك، ولا يتجاوز، فإن تجاوز وأخذ حقه صار هو الظالم بعد أن كان مظلوما. إن المظلوم ليدعو على ظالمه حتى يستوفي حقه ثم يدعو عليه فيكون هو الظالم لأنه أخذ زيادة على حقه. ولأجل هذا كانت الرخصة لمن ظلم أن يذكر ما ظلم به لأجل استخراج حقه أو أن يدعو لتخليص الحق، ومع ذلك فالعفو والكف عن الذكر لظالمه أفضل وأجل وأعلى. وكان من خيار أهل البلدة وكبار علمائه من حبس على يد ظالم ثم جيء بالزير الذي يوضع فيه الماء أو التمر كبيرا فوضع عليه حتى كاد أن يختنق وينقطع عنه الأكسجين والهواء ثم رفع، وبعد خروجه من السجن جاء يزوره بعض أهل البلدة فأخذ بعضهم يريد أن يتكلم على من حبسه، قال اسكت السبب في ذلك أنا، لا دخل للساجن الذي سجني ولا غيره ولكني أنا السبب. قالوا كيف أنت السبب؟ قال إن النبي يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، وقد جاءنا من يوصل الماء إلينا فلم نسأله أصلى الظهر أم لا، فقصرنا في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فسلط هذا علينا فنحن السبب. وقطع الباب عن الخوض وإلقاء القول بغير نافع وبغير طائل، وهذا لون من ألوان المعاملة مع الحق جل جلاله وتعالى في علاه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وإنما يحب أن يعلو بين الناس وينتشر ويعلن الطيب من القول. وقد قال تبارك وتعالى في أهل الصراط المستقيم الذين مآلهم الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى الطيب من القول، والكلمة الطيبة صدقة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا ينبغي أن يعلن ويشهر إلا القول الحسن الطيب النافع. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وقد أسلفنا أن كثيرا من سوء القول اليوم تنشر على الناس فيفتحون لها ديارهم ويشترون المفاتيح لها والأجهزة لها بأموالهم، وهو من سوء القول الذي لا يحب الله الإعلان به. إن كان من الخيانة ذكر الزوج ما يجري بينه وبين زوجته مما ينبغي أن لا يطلع عليه غيرهم ولا يذكر، فكيف بعرض الأقوال والصور فيما لا يليق وفيما لا ينبغي؟ إنه من السوء من القول الذي لا يحبه الله ولا يحب الجهر به. فكل من أقر إعلان هذه الصور وهذه الأقوال في بيته فقد أقر أن يكون في بيته ما لا يحبه الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجاء في قراءة شاذة إلا من ظلم، فكان المعنى فيها إما يرجع إلى نفس المعنى أي إلا من ظلم وتعدى الحدود فيجوز أن تذكروه لأجل استرداد الحق أو لكف شره وما إلى ذلك، وإما أن يكون المعنى إلا من ظلم فإنه لا يبالي ويجهر بالقول، فالظالمون على ظهر الأرض من وصفهم الجهر بالسوء من القول، وفيهم من إذا ظلم يقوم فوق الظلم فيسب ويشتم ويدعي في المظلوم كذبا وزورا دعايات باطلات عليه وينسبه إلى ما هو بريء منه إلى غير ذلك، فهو يظلم ويؤذي ويعتدي ومع ذلك يجهر بالسوء من القول على من ظلمهم، فهذا شان الظلمة الفاعلين ما لا يحبه الله جل جلاله وتعالى في علاه. إلا من ظلم فإنه لا يبالي بما يصدر منه من الجهر من السوء من القول، أما غير الظالمين فلا يجهرون بالسوء من القول ولا يحبونه كما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وفي هذا إرشاد لمن أراد أن يقول على من ظلمه شيء أن لا يتجاوز الحد، فإن الله سميع وإن الله عليم، فتذكر في كلامك ما ليس في الواقع، ولا تتجاوز الحد إلى ذكر الصفات الأخرى في هذا الظالم التي لا سبيل لك لذكرها ولم تكن من الصفات التي يخشى ضررها على الغير فتذكره للتحذير من ذلك، على حد أذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس ذلك المتجاهر بفسقه، فما لم يدخل تحت تلك الدائرة لا تذكره فإن الله سميع. وكان الله سميعا عليما بنيتك فيما تقول وبمقصودك، ولأجل هذا كان الشان إذا استب المستبان ما قال فعل البادي منهما حتى يتجاوز الثاني، ما لم فإذا تجاوز الثاني الحد رجع الإثم عليه، وإلا فالإثم على البادي، وذلك في جواز أن يقابل المعتدي بمثل ما اعتدى به، وقد تقدم في الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله لا تزيد ولا تأخذ فوق حقك، واعلموا أن الله مع المتقين. ومع ذلك فالعفو والصفح شان الأفاضل والأكابر كما دلت عليه الآية بعدها مباشرة، فربط الله الآيات بالآيات. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وبذلك تجد أنه لا يطلق الإنسان لسانه في ذكر معايب الغير إلا وتولى الجبار علام الغيوب كشف عورته للناس في الدنيا قبل الآخرة، فيفضحه ويتتبع عورته وعيوبه، كما أنه أحب نشر الشر عن الغير والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكثيرا ما تعرض المتعرضون للموت على سوء الخاتمة بما يعلنونه من معايب الآخرين ويتكلمون عليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان عادة الله تعالى في من يستر معايب العباد أن يتولى ستر معايب، وأن يتولى سبحانه وتعالى تغطية عوراته، وأن يتولى الستر الجميل عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ثم جمع لنا مكارم الأخلاق فقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا، تظهروا الخير وتبرزوه بأن تثنوا على من أسدى إليكم المعروف، وتذكرون محاسن الناس أحياء كانوا أو أموادا، تبدوا خيرا، تظهرون الجمال وتتحدثون عن الجمال، ولا تذكرون إلا الجميل من الأقوال والأفعال والأحوال. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تعملوا خيرا فتجعلونه سرا. إن تبدوا خيرا صدقة تتصدقون بها على أحد، أو تخفوا الصدقة بالمال فلا تبدوها وتجعلونها سرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، أو تعلمون من أحد خيرا فتتعمدون إخفاءه ولا تحبون نشره لشيء من غلبة نفوسكم وأهوائكم عليكم، فأنتم في الحياة في معترك صراع مع النفوس، ولا يقطعكم عن ربكم القدوس قاطع أكبر ولا أشد من هذه النفوس. فإن كنتم تعلمون عن الآخر الخير ثم تستجيبون لدواعي نفوسكم أن تكتموه ولا تظهروه، لا تحبون أن يعلم الناس منه هذا الخير حتى لا يحيث الخير حتى لا يحبوه أو لا يقدمونه عليكم أو لا يميلون إليه أو ألا تفوتكم مصلحة من المصالح. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، كل هذه المعاني حوتها الآيات. أو تعفو عن سوء، تؤذون في أمر، تظلمون في شيء، يتطاول عليكم في موقف، يقال فيكم ما ليس عنكم ما ليس فيكم، يقصر في حقوقكم، يؤخذ شيء من مالكم أو حقكم فتعفو، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. فإنما تخلقتم بخلق من أخلاق ربكم، يجني الجاني فيعفو ويذنب المذنب فيعفو، فإن الله كان عفوا. فبشرى لكم إذ تخلقتم بخلق من أخلاق مولاكم، وهذا ما يقربكم إليه، بل وما ينزل عليكم عفوه الذي أنتم أشد حاجة إليه من حاجة إخوانكم إلى عفوكم، أنتم أحوج إلى عفو ربكم عنكم، فاطلبوا عفوه عنكم بعفوكم على من إلى من أساء إليكم. ألا ترى ربنا يخلقنا ويعذبنا، يقوم فينا الأخلاق الكريمة، فإن قبلنا تخلقنا بها وصار أحدنا مرتبطا بمن خلقه القرآن. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، قال ربما يغلط الخادم فينا، فكم نسامحه في اليوم والليلة؟ قال في اليوم والليلة 70 مرة، 70 حقه هذا مسامح فيها، ومن هذا بيغلط في اليوم أكثر من 70 مرة على مالكه ولا على سيده ولا على مستاجره؟ 70 مرة ما بيغلط. فإذا جت واحدة عدها من 70 2 3 هذا كل بعد 70 أنت وإياه قوم الميزان، قل لماذا فعلت لماذا لم تفعل، كم نعفو عن الخادم يا رسول الله في اليوم؟ قال 70 مرة. هو الداعي إلى الخلق الكريم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومعالم الخيرات ومعاقد الخير كلها مع تنوعها مجموعة في أمرين: الصدق مع الحق، والخلق مع الخلق. والخلق مع الخلق كله مجموع في أمرين: جلب الخير إليهم وكف الشر عنهم وهو مطروع عندك. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اعمل بها وأنت جامع للخير كله، جمعت الخيرات المتفرقات المتناثرات المتعددات، تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فهو أقدر على العفو عنكم والصفح فاستبشروا مهما عفوتم عن عباده فإنه يتولى جزاءكم بعفوه هو عنكم فما أكرمه من مجاز كريم فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يقول الله الإيمان بي وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تتفرق ولا تتقطع من آمن بي فليؤمن بملائكتي ورسلي وكتبي كلها ولا يدعي مدع أنه يمكن أن يؤمن بي ثم يكفر بواحد من أنبيائي أو رسلي إن المصدر الذي أرسلهم واحد والعلامة التي جعلها سبحانه على نبوتهم علامة المعجزات واحدة فإن كان الدليل على صدق من آمن به من يدعي الإيمان المعجزة فالذي لم تؤمن به كان أيضا عنده المعجزة فإن كان الإعجاز لا يدل على الإيمان فهو أيضا في من آمنت به لا يدل على الإيمان فأنت كافر بالجميع لا يقبل الله تعالى أن يؤمن ببعض أنبيائه ويكفر بأحد منهم كما لا يقبل أن يؤمن يوماً ببعض ملائكته ولا كتبه التي أنزلها قال اليهود يا محمد من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة قال جبريل قالوا ذاك عدونا لو كان ميكائيل إلى واحد ثاني نؤمن بك أنزل الله قل من كان عدواً لجبريل فإنه ما يقول سبحانه من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فجعل عداوتهم لجبريل عداوة له ولملائكته ولرسله أجمعين فلا يقبل الله تعالى أن يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض وحدة واحدة هذه مظاهر وحدة الحق الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين واتخذ بعض اليهود وبعض النصارى مسلك إيمان ببعض الأنبياء وتكفيرا ببعضهم فسماهم الله يكفرون بالله وما أحد منهم ينكر الله تعالى ولا يقول بلسانه أنا كفرت لكن ضمنا من تهجوه من نهج هو كفر بالله إن الذين يكفرون بالله سواء كان تصريحا أو كان ضمنا فيما كفروا به من أنبيائه يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا أي في الإيمان بين الله ورسله فيدعون الإيمان به مع تكذيبهم واحدا من المرسلين قال الله ما أقبل التفريق بيني وبين رسلي من آمن برسلي آمن بي ومن كفر برسلي كفر بي من كذب واحدا من رسلي فقد كذبني ومن آمن بجميع رسلي فقد آمن بي لا يؤمن بي إلا من آمن برسلي أجمعين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا لا إيمان صادق ولا كفر فليس هذا إلا الكفر أولئك هم الكافرون حقا أي حقا أي تحقيقا وصدقا فهم أهل الكفر المحقق هم الكافرون حقا ولا يكون الكفر حقا ولكن ليس المراد حقا مقابل الباطل أي الكافرون تحقيقا وصدقا أي محقق كفرهم فهم كفار بلا ريب الذين يفرقون بين الله ورسله فكما أننا لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين الله ورسله في الإيمان، فنؤمن بالله ونؤمن برسله أجمعين. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فلا بد أن تهنى لهم المهانة الشديدة في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذاكم جزاء كل من كذب بواحد من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. وفي هذا تعليم لنا، إن كان هذا مع الله في أنبيائه ورسله، فما تظن الحال مع الله في أوليائه والمقربين إليه؟ أتظن إذا ادعيت محبة الأولياء وأخذت تثني على بعضهم ثم جئت إلى واحد فنلته أو سببته أو أسأت الظن به أن يقبلك من تولاهم؟ ما يقبل واحد يكذب بواحد من رسله، ولا يقبل واحد يعادي واحد من أوليائه. فإن ادعيت محبة الصالحين من عباده والمؤمنين به والأولياء، فاحذر أن تحط من قدر واحد منهم أو تتحامل عليه، فذلك دليل كذبك في محبة أولياء الله. ولن يغني عنك دعواك أنك انتميت أو انتسبت إلى الولي الفلاني أو الصالح الفلاني وأنت تسب غيره من عامة المؤمنين فضلا عن خواصهم من الأولياء، فإن الذي تولى الكل واحد، كما أن الذي أرسل الرسل واحد وهو الله الواحد جل جلاله، فإن الله ولي المؤمنين وهو يتولى الصالحين أجمعين. احذر أن تعادي واحدا منهم فتكون معاديا للكل. وبهذا تعلم أن مداخلات النفوس في أمر النظر إلى أهل الإسلام عامة وإلى أهل الدرجات العلى من بينهم خاصة حسد من الشيطان يحسد به المتوجهين إلى الله ليقطعهم عن سبيل الله وعن دربه، فيدعون المحبة لهذا مع الحط من قدر هذا أو النيل منه. يقول تعالى: في من يؤمن ببعض ويكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وبشر المؤمنين الذين استوعب إيمانهم جميع الملائكة والكتب والنبيين. قال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم. لم يفرقوا بين أحد منهم، التفريق يكون بين اثنين ما بهم بين واحد. لم يفرقوا بين أحد منهم، أين بين واحد وغيره؟ أي لم يخرجوا عن الإيمان والتعظيم واحدا من بينهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجورهم. قرأ حفص عن عاصم: يوتيهم أجورهم. باقي القراء قرأوا: نوتيهم أجورهم. أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أولئك سوف نوتيهم أجورهم، ما أعظم هذا الوعد وما أعظم هذا الجزاء. أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهو الذي يغفر لمن آمن به وبرسله ولم يفرق بين أحد منهم، وهو الذي يرحمهم برحمته الخاصة فيؤتيهم الأجور الجزيلة التي لا تصور ولا تكيف. ذلك جزاؤه لمن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم. آمنا بالله ورسل الله وبكل رسول أرسله الله، بكل نبي ابتعثه الله، وبكل كتاب أنزله الله، كما أمرنا بالإيمان بهم محمد بن عبد الله. سمعنا مناديا ينادي للإيمان: أن آمنوا بربكم، فآمنا يا رب بكل ما دعانا إليه عبدك المقرب وحبيبك الأطيب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاكتبنا مع الشاهدين، واكتبنا مع الصادقين، واكتبنا مع المترقين في مراتب الإيمان واليقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وكذلك شأن من عاش بين المؤمنين لا يفرق بين أحد منهم، ويبذل المحبة للجميع، ويحرص على مصلحة الجميع، ويوالي في الله ويعادي في الله لا بهواه ولا بمقتضى نفسه وأغراضه، ولا يفرق بين أحد من المؤمنين ولا من خواص المؤمنين خاصة، فسوف تأتيه الأجور والإمدادات من العزيز الغفور من كل جانب ووجه. أولئك سنؤتيهم أجور سوف نؤتيهم أجورهم كما قال سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا حسن الأدب والاستقامة على منهج عبده المقرب، ويعلمنا التخلق بهذه الأخلاق التي دعانا إليها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.